عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت، وثمانيا يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. أخرجه مسلم.
كما تعلمون هذه المسألة يعني فيها نوع مخالفة للروايات المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ينزل عليه الوحي 13 سنة، وأنه بالمدينة 10 سنين، ومجموع ذلك 23 سنة. فالرواية هنا رواية 15 سنة بمكة تكلم فيها العلم بكلام كثير في تخريجها، لأنها تخالف الراجح والمشهور من الرواية الأخرى. ولعل من أصح ما قيل في تخريج ذلك أنه أي ابن عباس حسب من مدة الوحي الرؤية الصادقة قبل نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان تأتيه الرؤية الصادقة فيراها مثل فلق الصبح، فلعل إحسبان مدة الرؤية الصادقة قبل الوحي دخلت في هذه الفترة، والله أعلم، على أساس أن الرؤية نوع، الرؤية الصادقة نوع من نوع وحي. لكن المشهور الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولم ينبأ إلا أثناء نزول سورة اقرأ عليه، وهذه بداية الوحي، وتمكث بعدها 13 سنة في مكة. نعم.
وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ قالوا: غلام من بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي معه يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب.
نعم.
وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني ربيعة بن عباد رجل بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يمشي بين الناس وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال مرارا يرددها، والناس منقصفون عليه يتبعونه، وإذا رجل أحول وضيء ذو غديرتين وضيء الوجه يقول إنه صابئ كذاب. فسألت: من هذا وراءه؟ قالوا لي: هذا عمه أبو لهب. قال لي ربيعة: وأنا يومئذ أزفر القربة لأهلي، يقول ذلك مبلغي يومئذ من السن.
يعني كنت يعني صغير، لكنه يحمل القربة معناه أنه اشتد عوده، يعني أنه يعي هذه الأمور، فهذا مما يطمئن فيه إلى قوله وإلى روايته لهذه المشاهد. قوله صابئ كذاب، من كلمة صابئ عند العرب مقصود بها الخارج من دينه، الصابع عند العرب الخارج من دينه، هذا في اصطلاح العرب. وأما كلمة صابع في عرف أهل العلم بعد الذين يعني تكلموا في الديانات والملل، فيقصدون بالصابع المتبع لدين الصابئة. الصابئ أصحاب دين، له أصوله وله عقائده له، لكن العرب أطلقته على الذي يخرج من دينه إلى دين آخر أو إلى غير دين. نعم.
وعن ربيعة بن عباد رضي الله عنه: رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إن هذا فرعون، فلا يصدنكم عن دين آبائكم وهم يلوذون به، وهو على أثره ونحن نتبعه. الغلمان، كأني أنظر إليه، أحول أبيض، أبيض الناس وأجملهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فنزل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فنزلت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس، قد عصمني الله عز وجل من الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فلما انصرف وكان يستحب الثلاث قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثة: بأبي جهل ابن هشام، وبعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وبأمية ابن خلف، وبعقبة ابن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلى في قليب بدر. أخرجاه جميعا. وعن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في حديث خلف مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ، ومنازلهم بمنى، من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه وينصره حتى إن الرجل ليدخل صاحبه من مصر واليمن، فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش، لا يفتنك، يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله، يشيرون إليه بأصابعهم، حتى بعثنا الله له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، زاد عبد الأعلى فيقريه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمع 70 رجلا منا، فقلنا: حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد عبد الأعلى يطوف في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنه لم تضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وفي حديث عبد الأعلى أجركم على الله، وإما أنتم تخافون أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يدك يا سعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا إليه نبايعه رجلا فرجلا فيأخذ علينا شرطة ويعطينا على ذلك الجنة.
أحسنت، نقف عند هذا الحد. يقول: ما ردكم على من احتج بشعار المهاجرين والأنصار ويستدل به على رفع شعار حزبي؟ أولا، المهاجرين والأنصار ما رفعوا شعارات حزبي، ما رفعوا شعارات أبدا من دون المؤمنين. والأمر الثاني أن تسمية الأنصار والمهاجرين هذه تسمية تتعلق بواقعهم، لا تتعلق بشعار الدعوة ولا بأساليب الدعوة ولا بمناهج الدعوة. كانوا كلهم يخضعون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم على الإسلام والسنة، فليست شعارات دعوات ولا شعارات مناهج ولا شعارات حزبية ولا انتماءات، وإنما هي تسميات حقيقية انطبقت على أوصاف قوم، مثل تسميات القبائل، مثل تسميات المدن، مثل تسميات البلاد وغير ذلك، فهي تسميات حق، وقد يتعلق بها بعض المعاني الشرعية، لكن ليست شعارات ولا انتماءات ولا جماعات ذات مناهج. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بقراءة ما وقفنا عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى الأثر رقم كم؟ 1422. استعن بالله عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشيا، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد ولقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء بفناء داره. فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء قريش وأبناؤهم متعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلى الصلاة والقرآن، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإنه إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فتسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى أبا بكر ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو هو، وقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته حتى فرج عن صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا وأهلا. استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت. فإذا هم في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات عنصراهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فيذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى من هذا معك؟ قال محمد. قالوا أوقد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك.
ثم عرج به إلى الخامسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء، وسماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلام الله عز وجل له. فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة وعلا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى واحتبسه فقال: يا محمد، ما عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع، فارجع فليخفف عنك وعنهم. فالتفت إلى جبريل يستشيره في ذلك، فأشار إليه أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، فقال: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، احتبسه عند الخامسة فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5، فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل يستشيره، فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه، فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب، إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال تبارك وتعالى: إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة 10 أمثالها، وهي 50 في أم الكتاب، وهي 5. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. أخرجاه جميعا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء الدنيا، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض. وهي في السماء السادسة. فانتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض، فيقبض منها وإليها، ينتهي ما هبط به من فوقها، أو ما هبط به من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته، وبين المقحمات.
نعم.
أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران، رجل آدم طوال، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. سبط ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه. وعن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن عمران رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط، ورأيت مالك خازن النار في آيات أراهن الله إياه. وعن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر، ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا يكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال جعله الله هدى لبني إسرائيل. أخرجه البخاري ومسلم. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه، وفتنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أوقد ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو رواحه، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال من ضعف الناس حتى كثر من آمن به وصدقه، وكفار قريش غير منكرين لما يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم إن غلام بني عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ليكلم زعماء من السماء، فكانوا على ذلك.
زعماء أو زعموا؟ عندك زعماء
أو زعم؟
أنا عندي زعم. نعم.
إن غلام بني عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ليكلموا زعموا من السماء، فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا فنابذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه. فلما ظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس من وتحدث به ثار ناس من المشركين بمن آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم.
نعم. يسحبونهم. نعم.
يسبحونهم.
يسحبونهم ويعذبونهم. نعم.
ويعذبونهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأراضين. قالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا، وأشار بيده قبل الحبشة، وكان أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها. فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله.
أحسنت. في هذه الأحاديث عبر كثيرة ومسائل عقدية وعلمية تحتاج إلى وقفات، فسنؤجل الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم بحيث نفرد لها جزءا من الوقت. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه. وكان المفترض أن نبدأ بسؤال كان معي في الدرس الماضي لكني فقدته، فأرجو من الأخ اللي كتبه إذا كان موجود أن يكتب بدله، لأنه ما بقي عندي في الدرس الماضي غيره. وكما وعدتكم فلعلي أفي ببعض ما وعدت، أن سنقف عند بعض العبر وبعض المسائل الخبرية العقدية، وكل ما صح من الأخبار فهو عقدي، بعض المسائل الخبرية العقدية في قصة الإسراء والمعراج كما وردت في الحديث الذي أورده اللالكائي في الدرس السابق. وأول وقفة تتعلق بمسألة شق الصدر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، وقيل ثلاث مرات. المرة الأولى حينما كان غلاما في بني سعد في الطائف، والمرة الثانية أي المرة الأولى قبل الوحي، والمرة الثانية بعد نزول الوحي. في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وفي كل القصتين أو كلا القصتين النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره على نحو متقارب، أي من نحره إلى بطنه أو لأول بطنه صلى الله عليه وسلم. ثم والذي شق صدره هو جبريل، وأخذ قلبه وغسله وملأه حكمة وإيمان، وغسله بطست مملوء من ماء زمزم. وبعض أهل العلم قال إن القصة وردت ثلاث مرات، الله أعلم، لكن الثابت في الصحاح أنها حدثت مرتين، ولكل مرة حكمة نستطيع أن نلتمسها، وهي أنه في المرة الأولى عصم عن الأخلاق الرذيلة وعن الشرك، وغسل قلبه عما يحتاجه الحدث والغلام في تلك المرحلة، والمرة الثانية ذلك فعل معه ذلك لما سبق، ولأيضا استعداده لقبول الرسالة والوحي ومستلزمات الإيمان والرسالة. والمهم أن هذه الحادثة حادثة حقيقية، ليست خيالية كما يقول العقلانيون، وليست توهمية كما يقولون أيضا ويقول كثير من الزنادقة، وليست مجرد أمثال تضرب، إنما هي حقيقة قد حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو طبيعي كما يحدث لسائر البشر. وقصة شق الصدر أشبه بالعمليات التي توجد في عصرنا، وصفها أشبه بالعملية تماما، يعني من حيث شق الصدر ثم إخراج القلب ثم إلى آخره، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. وهذه آية من الآيات ومعجزة من الجزات ودلالة من دلالات النبوة، ثم إنها كرامة وفضل له صلى الله عليه وسلم. والذين ينكرون هذه القصة أو يؤولونها لا دليل لهم البتة، إنما يتخبطون بالغيب، ولا يسعى المسلم إلا أن يسلم بهذا الخبر وبمثله من الأخبار التي ترد في كتاب الله أو تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت كما جاءت مع عدم الخوض في الكيفيات أو الزيادة عما جاء في النص وعدم التأويل ولا النقص. ثم أن هذا الغسل والتنظيف والتنقية تنقية حسية ليست معنوية كما يقولون أيضا. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية تتعلق بحقيقة الإسراء والمعراج، وسبق الكلام عنها في الطحاوية، لكن نعيد بعض الأصول الضرورية التي ينبغي ألا يجهلها طالب العلم والتي وردت في الآثار الصحيحة، وهو أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بروحه وجسده، وكذلك المعراج، وهذا هو قول جمهور السلف. أما أن الإسراء والمعراج حدثا حقيقة فهذا إجماع، لكن قد يختلف بعض أهل العلم أو يخالف بعض العلم في مسألة المعراج بالجسد، ولا دليل لهم على ذلك إلا بعض الألفاظ في الأحاديث التي تفسرها أحاديث أخرى وأقوال الصحابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت بين النائم واليقظان، قالوا بأنه ليس بيقظان يقظة كاملة، مع أن هذا الحديث فسره بعض أهل العلم بأن المقصود به أنه كان نائما أو مضطجعا بين رجلين، أحدهما نائم والآخر يقظان. ثم إنه لو صح تفسير هذه العبارة على ظاهرها من أنه بين النائم واليقظان، يعني لا نائم ولا يقظان، فإنه لا شك أن في مثل هذا الحدث سيجعله يتيقظ. ثم أن الإسراء بالجسد هو الذي يقتضي الإعجاز ويقتضي الآية الكبرى التي يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم خصومه من المشركين، لأن الإعراج بالروح فقط اختلط بالرؤى والأحلام، وكل الناس يستطيع أن يدعي أنه حلم في الليل بأنه ذهبت روحه إلى بيت المقدس وذهبت إلى السماء وإلى آخره، يمكن يعبث به الشيطان أو يرى من الأحلام التي يراها سائر البشر، وهذا يحدث في الناس إلى اليوم، إن الإنسان يحلم بما يعقل وما لا يعقل. فإذا لا بد من القول إلى الرجوع إلى قول الجمهور، وهو أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراءه كان بجسده وبروحه، والمعراج غير الإسراء في بعض صفاته. سأذكر الفروق بعد قليل، وأعود إلى مسألة الإسراء وشق الصدر. بعض الناس توهم أن مسألة شق الصدر مقترنة بالإسراء مباشرة، وهذا لا يلزم، فإن مسألة شق الصدر في ظاهر الحديث حصلت مرتين، هذه الناحية، والناحية الأخرى أنه حينما وصف أنه صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظين كان ذلك في شق صدره وغسل قلبه. أما مسألة الإسراء فإنها جاءت فيما بعد. نعم الحديث سياقه واحد، لكن في ظاهر الحديث وسياقه في كثير من رواياته ما يدل على أن بينهما زمن، كعادة الصحابة في رواية الأحاديث يروون القصص يربطون بعضها ببعض دون أن يكون هناك يعني شيء من التوهم عندهم، على أن الناس علموا بذلك في وقته، فعلى هذا يكون قصة الإسراء قصة منفصلة عن قصة شق الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وحدث له أثناء الإسراء والإسراء بليلا كما جاء في كتاب الله عز وجل، الإسراء كان ليلا، ثم في أثناء الإسراء حدثت له بعض الأمور، منها أنه صلى في طيبة أو في يثرب، على الراجح، وإن كان الحديث قد يقال فيه. أما ما قيل بأنه صلى في أماكن عديدة منها أنها بيت لحم وغيره، فالظاهر أنه لا يصح، إنما صلى في الطريق في المدينة، ثم صلى وهذا الثابت في بيت المقدس بالأنبياء جميعا. وهذه أيضا حقيقة، وقد استشكل فيها بعض الناس، وتثار الأسئلة كثيرا في هذا الموضوع الآن، في مسألة هل كان الأنبياء الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وصلوا معه جاءوا بأجسادهم وأرواحهم؟ نعم، وذلك هو الراجح، لأن أنهم جاءوا بأجسادهم وأرواحهم، وذلك راجع إلى أمر غيبي داخل في قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها ولا تقاس بمقاييس البشر وأمور الحياة العادية، لأنها أمور عادية غيبية. إنما صلى بهم وكان معه جبريل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وأمهم، وأيضا في هذه الأثناء كان صلى قبل بأول دخوله بيت المقدس حينما ربط البراق في حلقة الباب، صلى ركعتين هو وجبريل، ثم صلى بالأنبياء، ثم حدث له التخيير من جبريل بين اللبن والخمر، وأضاف بعضهم الماء في بعض الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فبشره جبريل عليه السلام بأن أمته تكون على الفطرة، لأن اللبن أقرب للفطرة، وذكر أنه لو اختار الخمر لغوت أمته، لأن الخمر شعار السكر والغواية، نسأل الله السلام. ثم عرج به إلى السماء وليس على البراق كما ورد في الصحاح، المعراج لم يكن على البراق، فقيل أنه عرج به على حاله هو جبريل، وقيل أنه بواسطة المعراج وهو كالسلم الذي يصعد به إلى فوق. على هذا يحتمل تفسير المعراج باحتمالين: الاحتمال الأول المقصد به المعراج نفس العروج، أي فعل العروج، واحتمال يقصد به الوسيلة والأداة التي عرج بها، وهي سلم أو سلم صعد به إلى السماء، والله أعلم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجميع السماوات، وفي كل سماء كان يستأذن له جبريل ثم يعرف به ويرحب به أهل كل سماء، وتفتح له أبوابها، وأنه رأى طائفة من الأنبياء في السماوات السبع. أما في السماء الأولى فقد رأى آدم عليه السلام ورحب به، ووصفه بأنه ابنه، ووصفه بالنبوة. وفي السماء الثانية وجد عيسى عليه السلام وزكريا ورحبا به، ووصفاه بأنه أخوهما. وفي الثالثة رأى فيها يوسف، وذكر من وصف جماله وجمال خلقه، ورحب به يوسف وسماه باسم الأخ. وكذلك في الرابعة رأى إدريس وفعل مثل ما فعل السابقون، وفي الخامسة رأى هارون وفعل معه مثل ما فعل السابقون، وكلهم يحيونه باسم الأخ. وفي السادسة رأى موسى عليه السلام، ورأى أيضا أمة موسى وأمته صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة. رأى سواد في الأفق كبير، فقيل هذه أمة موسى عليه السلام، فلما استكثرها قيل له ارفع رأسك، فرأى في الأفق الأعلى سواد أعظم سد الأفق من جوانبه، فقيل هذه أمتك، يعني أنها أكثر وأفضل. ثم في السماء السابعة رأى إبراهيم فرحب به، ووصفه بالبنوة والأبوة، بالبنوة والنبوة. وورد في بعض الروايات بأسانيد حسنة أنه علمه دعاء غلاص الجنة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتهى إلى سدرة المنتهى، وقد ورد في بعض الروايات أنه انتهى إليها، وفي بعض الروايات رفعت إليه كما رفع إليه البيت المعمور، ورأى في البيت المعمور 70,000 من الملائكة يطوفون، وذكر له جبريل أن هذا البيت، أي البيت المعمور في السماء الدنيا على الراجح، يطوف به كل يوم 70,000 لا يتكرروا، يأتي غيرهم. ثم رأى من آيات الله العظام، وكل ما رآه عظيم، لكن من أعظم ذلك ما كان بعد السماء السابعة، وقد حقق له صلى الله عليه وسلم الكثير من الكرامات والفضائل عند سدرة المنتهى. من ذلك فرض الصلاة 50 وتخفيفها إلى 5، وذلك من فضل الله ورحمته على عباده. ثم رأى طوائف رأى الجنة وطوائف وأنواع من نعيمها وطوائف من أهلها، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ورأى النار وأنواع من عذابها وطوائف من أهلها، نسأل الله أن يقينا النار وما يوصل إليها. ثم حصل له أمران عظيمان، فقد ناداه ربه وكلمه على نحو غيبي، الله أعلم كيف كان. ثم إنه رأى ربه، وسبق الحديث عن الرؤية في المعراج، هل هي رؤية عينية أو بصرية؟ والخلاصة أنها رؤية حقيقية تشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها على الأرجح بالفؤاد أي بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤية بالعين أو ما يشعر أن المقصود السؤال بالرؤية بالعين، قال نور أن أراه، قال رأيت نورا. ولما سئل مرة أخرى عن الرؤية بما يفيد مطلق الرؤية، ذكر أنه رآه، يعني رأى ربه يعني بقلبه، وكان هذا أشبه ما يكون بقول الجمهور، يكاد يكون إجماع، لكن خرق ببعض الآراء، فعلى هذا يكون اتفاق الجمهور من أهل السنة والجماعة من أهل الصحابة إلى يومنا أنه رأى ربه بقلبه. هذا ملخص ما ورد في قصة الإسراء والمعراج، وأكثر هذه الأمور ما وردت في الحديث الذي أورده اللالكائي، لكنها موجودة في مجموعة الروايات، وأكثرها في البخاري ومسلم، ما ذكرته أكثره في البخاري ومسلم.
بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، قد وصلنا في شرح اللالكائي إلى صفحة 853، وقفنا عند الرواية 1431. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا إلى المدينة.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنه رأى دار الهجرة في منام في الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كفلق الصبح، وهي رؤيا صادقة. قال: قد رأيت دار هجرتكم، وهو في المكة قبل الهجرة، سبخة بمعنى أنها ذات أرض سبخة، والمدينة يكثر حولها السبخ، ذات نخل بمعنى أنها تميزت بالنخل، بين لابتين أي نبي بين جبلين كبيرين، وبهما حرتان أي بالجبل. طبعا كل هذه الأوصاف تنطبق على المدينة، ولا شك أن مهجر النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينة، إنما المقصود أن دار الهجرة كانت معروفة قبل الهجرة، بل قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجدت أوصاف هذه الدار في كتب بني إسرائيل، التوراة والإنجيل، الإنجيل. لذلك كان النصارى وطوائف من اليهود يتحرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويقال أن من أسباب هجرة طوائف من اليهود إلى المدينة أنهم عرفوا من خلال الأوصاف التي وردت في كتبهم أنها هي موطن أن النبي الذي سيبعث. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال معمر، قال الزهري، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فداه أبي وأمي إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله أحد راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز. قالت: فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء ابنة أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكثا به 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح بمكة مع قريش كبائت لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك عامر تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما فأوعداه غار ثور بعد ليال ثلاث، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. وعن مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن حزام بن حبيش بن كعب الخزاعي بقدي، وكان يسكن قرب خيمتي أم معبد، أخبرني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر. وعن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليها ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب حلبة ثانيا بعد بدء حتى امتلأ الإناء، ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا الضحى مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه إلا في حديث الروياني ثجلة ولم يزر به صقلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما به وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق فضل لا نزر به ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعه لا يأسا من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر بادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا آل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حايل فتحلبت عليه بصريح ضرة الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبب يجاوب الهاتف: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويقتدي. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ظلال قوم تسفهوا
نسخة غير اللي معي؟
نعم، نسخة قليلة. عين ميم ألف ميم هاء.
عمايتهم هادية كل مهتدي.
هادية كل
مهتدي، أليس كذلك؟
عندنا كل مهندي.
عجيب، إذا في اختلاف كبير بين النسخ. أنا عندي مهتدي. يقول هنا في المستدرك والبداية: عمي وهداة يهتدون بمهتدي. طيب، وهل يستوي ظلال قوم تسفهوا كذا؟
نعم.
الصدر عندك مثل ما عندي؟
نعم.
بعده ايش اللي عندك؟
عمامهم.
اي نعم، النسخة الجديدة: عمايتهم كذا، هادية كل مهتدي. مع أن فيه اضطراب في العبارة الحقيقة.
وينكسر
المستدرك. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمن؟ ضلال إيه. وهل يستوي الضلال قوم تسفهوا؟ يكون في المستدرك والبداية تسفه عمل، تسفه عمل. وهداة يهتدون بمهتدي، يعني هل يستوي الضلال والهداة؟ أليس كذلك؟
بلى.
فيظهر أن في المستدرك صح، فتكون وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، تسفهوا عمل، يعني وقعوا في سفاهة العمل. وهداة يهتدون بمهتدي، بهذا تستقيم العبارة، يعني لا يستوي أولئك الضلال وهؤلاء الهداة. نعم.
وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غايب فتصيب.
يوم أو في قوم؟
يوم.
أنا عندي في قوم ولعلها صح. وإن قال في قوم مقالة غايب. نعم.
وإن قال في قوم مقالة غايب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهنئ.
والله في يوم واردة، يقصد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، فلعلها في يوم أيضا صحيح. وإن قال في يوم مقالة غايب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، في يوم أصح، مع أنها عندي في النسخة الأخيرة في قوم. نعم.
ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي.
بس انتهى عندك؟
نعم. واللفظ لحديث النسكة.
نعم. وأنا أشار في الهامش إلى أن الحديث فيه كلام، لكن في آخر قال أشار الشيخ الألباني إلى بعض هذه الطرق، ثم قال في الحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن في حاشية فقه السيرة. على الحال في هذه الأحاديث وهذه الآثار عبر كثيرة جدا، لعلنا استجلي منها عبرة من أهم هذه العبر، وهي أن من خلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، بل أخذ بأبلغ وأعظم الأسباب، وهذا يعني أن كل أمر جد ينبغي أن يسلكه المسلم فيجب عليه أن يسعى إلى أخذ أهم الأسباب فيه. فالمتأمل لقصة السيرة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن له الله بالهجرة لم يعتمد على مجرد ما وعده الله بالنصر، ووعد الله حق وصدق، إنما امتثل أمر الله بوجوب بذل الجهد والسعي إلى أخذ الأسباب والوسائل بقدر ما يستطيع. فلذلك اختار أفضل الرجال لصحبته، واختار أفضل الركاب لركوبه، واختار أفضل الطرق لطريق الهجرة، واختار أقوى الأسباب للتعبية على قريش، واختار أفضل الأعوان في الدلالة وفي الخدمة، في الدلالة وفي الخدمة وتهيئة أسباب الهجرة. فاختياره لعبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقد كما ورد في بعض الروايات، وهو دليل خريت أي ماهر حاذق بالطريق. اختياره أيضا لأبناء أبي بكر لأسماء وأخاها لبعض الخدمات الضرورية، ثم اختياره بعد ذلك لمسالك الطريق المناسبة وبيتته
كونه صلى الله عليه وسلم بات هو وصاحبه 3 ليالي في الغار وغير ذلك من الأمور التي من تأملها وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العظيم أخذ بأبلغ الأسباب وأقواها وأخذ بأقصى ما يستطيع من بذل الجهد والوسع في نفسه وفي صاحبه وفي الأسباب المعينة له وفي رفاقه عليه الصلاة والسلام. فإذن الحق وكل أمر جد للمسلم لا يمكن أن يكون على أفضل وجه وأن يتحرى فيه التوفيق والسداد والنصر إلا ببذل أقوى الأسباب. والذين يعتمدون على مجرد التماس الكرامات أو النصر الذي يتنزل بمجرد الدعاء هؤلاء يخطئون، مع أن الدعاء أعظم الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه بهذه الأسباب لم يفتر في دعائه، بل كان يلتمس من الله عز وجل العون والتوفيق والدعاء في كل أحواله. فلا نستهين بالدعاء، لكن مع الدعاء لا بد من أخذ الأسباب، لا بد من الأخذ بأهم الأسباب. وهكذا يجب على المسلمون في كل أمر جد من أمورهم، لا سيما أمر الدعوة إلى الله عز وجل، يجب على المسلمين أن يأخذوا بأهم الأسباب وبأقصى ما يستطيعون من الجهود والوسائل. ونجد أن هذه الأحداث، أحداث السيرة، حينما بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقصى وسعه وجهده والتمس أعظم الأسباب التي يستطيع الحصول عليها، بعد ذلك تهيأت له كرامات، تهيأت له كرامات كثيرة، لكن بعد الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالأسباب. فالذين يستنزلون النصر بمجرد الكرامات يخطئون، كما أن الذين ينكرون الكرامات يخطئون. الله عز وجل ضمن لأوليائه الكرامات وأن ينصروا حينما يبدو الأسباب بأسباب خارقة، لكن بشرط ألا يقصروا في جهد أو في سبب يستطيعونه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قلت في الدرس السابق أن الإسراء كان بالبراق، أما المعراج فهو بمعنى العروج، وكذلك وقلت كذلك في شرح لمعة الاعتقاد أن الإسراء والمعراج كان بالبراق، ولذلك أوهم القول أيهما القول الفاصل في ذلك. أولا، المسألة خلافية بين أهل العلم، هل البراق وسيلة الإسراء والمعراج معا؟ والراجح أن البراق هو وسيلة الإسراء إلى بيت المقدس، وأنه بقي البراق مربوطا هناك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بغير البراق. هذا هو الراجح. ولا أدري أنا أو نسيت ماذا قلت في شرح لمعة الاعتقاد، لكن ربما قصدت الإسراء ولم أفرق أو لم أنتبه للتفريق، فما أدري. إنما كما قلت الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بالبراق إلى بيت المقدس، ثم بقي البراق وعرج به بدون البراق. هذا هو الراجح، ومع ذلك فالمسألة فيها كلام لأهل العلم له اعتباره. في الحديث أن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما فائدة الكتابة التي تكون في الرحم؟ حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق. مراحل الكتابة ومراحل القدر كلها فيها خصوص بعد عموم، خصوص لا يلغي العموم، بمعنى أن الله عز وجل كتب كل شيء أولا باللوح المحفوظ، ثم كتب المقادير العامة لبني آدم عند خلق آدم. هذه المقادير لم تخرج عما في اللوح المحفوظ، عما قدره الله، ثم قدر الله لكل إنسان مقادير عند نفخ روحه، وهذه المقادير لا تخرج عما قدره الله في التقدير العام وفي اللوح المحفوظ. ثم أن الله عز وجل قدر كتابة أفعال العباد اليومية بأيدي الكرام الكاتبين، وهذه المقادير التي تكون لأفعال العباد لا تخرج عن المقادير السابقة كتابة ولا تقديرا ولا علما. والمقادير على الثلاثة الأنواع: على علم الله عز وجل، فعلم الله لا يتناسخ، كله واحد. وكذلك الكتابة بمراحلها الثلاث، وكذلك الأقلام. هذه الأمور لا ينسخ بعضها بعضا، أو الكتاب بمراحلها الأربع، هذه الأمور لا ينسخ بعضها بعضا ولا يلغي بعضها بعضا، إنما كل مرحلة أخص من الأخرى، وهذه الخصوصية لا تخرجها عما جاء في العموم. إذن كون الله عز وجل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض ثم كتب بعد ذلك الكتابة، فإن هذه الكتابة لا تخرج عن المقادير السابقة، إنما هي امتداد لها. وهذا من عظيم حكمة الله عز وجل وبديع صنعه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا في شرح اللالكائي إلى صفحة كم؟ النسخة الجديدة. ألف وأربعمية وإحدى وثلاثين. نعم. نعم، صفحة 862، سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء. الرواية 1438. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء، فمنها أتي جوامع الكلم وهي القرآن، وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه، ونصر بأن يرعب عدوه منه على مسيرة شهر، وختم به النبيون فلا نبي بعده، وعطي الشفاعة في أمته، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض لكرامته فأبى أن يأخذها، واختار الدار الآخرة، وسمي أحمد، فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه، فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وكان غيره من الأنبياء لا تجزي صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعل التراب له ولأمته طهورا عند عدم الماء.
أحسنت. في هذه الفقرات اشتملت على 12 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه أوتي جوامع الكلم، أي الحكمة في كلامه أو فيما جاء به من الوحي، وذلك بالقرآن وهو كلام الله عز وجل، وبما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على جوامع الكلم، فجوامع الكلم في كتاب الله وفي ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله به إليه، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور التشريع فهو وحي. وجوامع الكلم هي الكلمات التي تجمع أكبر المعاني في أوجز العبارات، تجمع أعظم المعاني وأكثرها، أعظم المعاني وأكثرها في عبارة أو في أوجز عبارة. أما كلام الله عز وجل فلا شك أنه أعظم الكلام، وأنه كلام معجز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أعطي الحكمة وألهم الرشد، فكان كلامه عليه الصلاة والسلام كله حكمة، وكذلك ينطبق عليه وصف جوامع الكلم. والثانية أنه بعث إلى الناس عامة، بمعنى أنه بعث إلى جميع الأمم، إلى جميع البشر في كل الدنيا منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام شاملة لجميع الأمم في جميع بقاع الأرض في كل الأزمان منذ مبعثه إلى أن تنتهي الدنيا. وكما أن عموم الرسالة يشمل الناس جميعا، فكذلك عموم الرسالة يشمل الجن والإنس، يشمل الجن والإنس. لكن اختلف في رسالته صلى الله عليه وسلم للجن، هل كانت مباشرة بمعنى أنه بلغ الجن بتفصيلات الشرائع كما بلغ الإنس؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الجن، لكن عن طريق النذر، عن طريق النذر، بمعنى أن الجن لهم نذر يسمعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه ويتفقهون في دين الله وينذروا أقوامهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عمت الثقلين، عمت الإنس والجن. المسألة الثالثة أنه نصر بالرعب، ومعنى نصره بالرعب أن عدوه يخافه من بعيد، وهذا هذه الخصلة أيضا تشمل أمته صلى الله عليه وسلم إذا عملت بالحق وإذا جاهدت في الله حق جهاده. فلا تزال هذه الأمة ولن تزال إلى قيام الساعة متى ما قامت بالحق واستقامت على دين الله نصرت بالرعب. فالنصر بالرعب له صلى الله عليه وسلم ولأمته إكراما له، نصر بالرعب مسيرة شهر، أي من مسافة بعيدة يرعبه عدوه ويخشاه. الرابعة ختم النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين وآخر المرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، وذلك في جميع الأمم. وكل من ادعى النبوة في أي بقعة وفي أي أمة وفي أي جنس من هذه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. الخامسة أعطي الشفاعة في أمته، أي الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا معنى كونها في أمته. لكن الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي يأذن الله له بها فيشفع عنده، أي عند ربه عز وجل، في أن يفصل بين الخلائق يوم القيامة بعد المحشر أو في المحشر. السادسة أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، والسابعة أنه سمي أحمد ومحمد، وهذا اسم كمال، اسم فاضل يشمل جميع المحامد اللائقة بالبشر، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الخلق وأفضلهم. وكذلك جعلت هذه المعاني في نبوته، الأحمدية والمحمودية والمحمدية، جعلت في اسمه وفي شخصه وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي دينه الذي جاء به وفي أمته. الثامنة أنه أحلت له الغنائم، يعني الغنائم التي يكسبها المسلمون بجهادهم من عدوهم، أحلت لهم يقسمونها على ما شرع الله عز وجل، ولم تحل هذه الغنائم لنبي قبله. التاسعة أنه جعلت له الأرض مسجدا، أي مكانا للصلاة أينما كان، فهذه الأمة جاز لها أن تصلي في أي بقعة شاءت، وأن تتخذ المساجد في أي مكان من أرض الله الواسعة. وهذا لم يكن في الأديان السابقة، كانت الأديان تحصر عباداتها أي صلواتها في أماكن العبادة، في البيع والكنائس ونحوها. العاشرة أنه جعلت صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة من حيث التراص والانتظام والاستواء. والحادية عشرة أن الله جعل جميع الأرض له طهورا، أي يتطهر بها، بمعنى أن الأرض كلها، كل صعيد الأرض جعل طهورا لهذه الأمة في أي مكان كان، ما دامت الأرض طاهرة أي عند عدم الماء. وهذا فيه إشارة إلى جواز التيمم في أي مكان من سطح الأرض عند مشروعية التيمم. نعم، بقيت بعض الخصائص ستأتي في سياق نصوص تالية. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إلى هنا لفظ حديث إسماعيل. وزاد عبد العزيز: ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فطاف الناس بالقصر فعجبوا لبنيانه وقالوا: ما أحسن هذا القصر لو تمت هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
على أي حال، يحسن إشارة هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، وكذلك قوله: فضلت على الأنبياء بست، ونحو ذلك من الأمور التي تشتمل على العدل، على العدد في الفضائل أو في الصفات أو في غيرها. المعروف أن مثل هذا السياق لا يدل على الحصر، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لا يعني أنه لم يعط غيرها، بل أعطي الكثير صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل. وكذلك فضلت على الأنبياء بست، هذا لا يعني أنه لم يفضل إلا بهذه الست، إنما عد هذه الست لأمر أو لحكمة الله أعلم بها. فسيأتي في أخبار صحيحة في الحديث القادمة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم له خصائص تزيد عن الست، بل تزيد عن ذلك بكثير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا، لم يعطهن أحد كان قبلي، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وأعطيت الكوثر، ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه.
في هذا الحديث زيادة خصائص عما سبق، منها قوله صلى الله عليه وسلم: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكوثر. فالأولى تكون الثانية عشر في مجموع ما ورد في سياق هذا الباب، وأعطيت الكوثر تكون الثالثة عشر. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لصاحب الحمد، فيعني به الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، الشفاعة الكبرى والمقام المحمود يوم القيامة. نعم. ها؟ إيه هذه ستأتي. إيه. لا أنا أثبتها في الحديث القادم 1447. ستأتي في سبقت. أي نعم. يعني الحل جاءت هنا وستأتي في الحديث 1447. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت ترابها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت الآيات وأوتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تعطى أحدا قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي.
لم تعطى عندك؟
نعم.
أنا عندي لم يعطهن أحد قبلي